بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذه روايات متعددة لحديث واحد، المعنى فيها كما تلاحظون واحد، ولكن الألفاظ متقاربة. والحديث برواياته المتعددة متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. رواها من بعض الطرق، هي مروية من بعض الطرق عن أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومروية من طرق أخرى من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وجميع هذه الروايات تلتقي وتتفق على أن رحمة الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن 100 جزء. من هذه الأجزاء 100 جزء واحد أنزله الله سبحانه وتعالى بين خلائقه وعباده في الأرض. بهذه الرحمة الواحدة يتراحم الناس، وتتراحم البهائم والهوام والحيوانات المختلفة بالرحمة الإلهية الواحدة. فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده جميعا بهذه الرحمة التي أنزلها الله على عباده في دار الدنيا، وببقية رحماته الأخرى التي ادخرها لهم يوم القيامة، وهي 99% من رحمته سبحانه وتعالى. والحديث دليل كما تلاحظون على أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وأن رحمته قد سبقت غضبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إن رحمتي تغلب غضبي. هذا حديث قدسي صحيح ومتفق عليه. وفي رواية: سبقت رحمتي غضبي، أو إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا علم الإنسان أن ما يشيع بين الناس في هذه الدنيا من رحمة، رحمة الأبوين بالأولاد، ورحمة كل من الزوجين بالآخر، ورحمة الناس جميعا بعضهم ببعض، ورحمة البهائم بعضها ببعض، إذا لاحظنا أن هذه الرحمة إنما هي فروع وجداول من تجلي الله عز وجل بالرحمة على عباده في دار الدنيا، وأن هذه الرحمة لا تساوي أكثر من 1% من مجموع رحمته سبحانه وتعالى، إلا أن الله ادخر بقية رحمته التي تساوي 99% ادخرها لعباده يوم القيامة. هنا في هذا الحديث عدة نقاط ينبغي أن نمحصها وينبغي أن نتبينها. النقطة الأولى هي سؤال يمكن أن يخطر في بال كل منا: إن الإنسان عندما يشعر أنه يرحم أولاده، يشعر أن رحمته هذه نابعة من ذاته وأنها رحمته هو، فكيف نصف رحمة الأب أو الأم أو الأبوين بأولادهما أنها رحمة من الله عز وجل؟ كذلك الحيوان الذي نراه يرحم صغاره، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: فبها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يخطر في البال أيضا أن هذه الرحمة هي رحمة هذه البهيمة وليست رحمة الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل كما لاحظتم على أن كل ما تراه من رحمة الناس بعضهم ببعض أو رحمة الحيوانات بعضها ببعض إنما هي في الحقيقة من رحمة الله عز وجل. كيف هذا؟ سؤال لا بد أن يخطر في البال عندما نقرأ هذه الأحاديث التي قرأناها الآن. معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمة التي تجدها الأم في بأولادها، إنما غرسها الله عز وجل في كيانها. كذلكم رحمة الوالد، كذلك رحمة الناس بعضهم ببعض، رحمة الغني بالفقير، رحمة الكبير بالصغير، رحمة القوي بالضعيف. من الذي غرس هذا الشعور في كيان هؤلاء الناس؟ الذي غرسه هو الله سبحانه وتعالى. كذلكم البهائم والوحوش، إنما غرس هذه المشاعر، مشاعر الرحمة والشفقة في قلوبها الله سبحانه وتعالى. إذن فالحقيقة أن الناس إنما يتراحمون فيما بينهم برحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل تجلى على عباده بالرحمة، تجلي رحمة ولطف، فكان من آثار تجليه هذا أن تفجرت أفئدة هؤلاء الناس بهذه الرحمة التي نحس بها. رحمة الأم بأولادها من آثار تجلي الله عز وجل على عباده بهذه الرحمة، كذلك رحمة الأب، كذلك رحمة الناس جميعا، كذلك رحمة البهائم. فالله سبحانه وتعالى تجلى على عباده بهذه الرحمة التي لا تساوي أكثر من 1/100 من مجموع رحمته بعباده. فلما تجلى الله عز وجل عليهم بهذا اللطف وبهذه الرأفة والرحمة، انعكس ذلك شعورا بين الناس بعضهم مع بعض. صحيح أن الرحمة التي أشعر بها تجاه أولادي أو تجاه من يلوذ بي أو تجاه الضعفاء أو الفقراء أو نحوهم، أنا أحس أنها رحمة منسوبة إلي، هذا صحيح، ولكن هذه الرحمة المنسوبة إلي في الظاهر إنما هي عبارة عن جدول أو ساقية جاءت من ينبوع كبير هو رحمة الله سبحانه وتعالى، وزع لطفه ورحمته بين خلائقه، فغرس في قلبي الرحمة بأولادي وصغاري وبمن يلوذ بي، غرس في قلبك وفي الثاني والثالث والرابع، غرس في أفئدة البهائم أيضا هذه الرحمة. لولا رحمة الله إذن بنا جميعا لما غرس في أفئدتنا هذه الرحمة، فبرحمة الله إيانا نترحم، وبرحمة الله عز وجل بالبهائم تتراحم البهائم. هذا هو الجواب عن هذا التصور. والمسألة لا إشكال فيها، ولا تعني أيضا ما قد يسميه بعض الناس وحدة الوجود، كان يقول إن الرحمة التي أشعر بها تجاه الناس هي ذاتها رحمة الله عز وجل، فكأن صفات الخالق وصفات المخلوق أصبحت شيئا واحدا. لا، ليست المسألة كذلك، بل وهبك الله رحمة عندما شعرت بها أصبحت رحمتك منسوبة إليك، ولكن من الذي منحك إياها؟ أي من الذي غرس هذا الشعور في كيانك؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فمعنى هذا أن رحمتي التي أشعر بها غصن بسيط ودقيق وصغير جدا من جزع رحمة الله عز وجل. وكذلك رحمة الناس جميعا بعضهم ببعض عبارة عن فروع، هذه الفروع متفرعة من جزء كبير واحد هو رحمة الله عز وجل. فأنت لا تقول إن الغصن هو هذا الجزء، لا، الغصن العالي الدقيق شيء والجزء شيء آخر، لكنك تقول إن هذا الغصن تفرع من ذلك الجزء. نعم. ولولا أن الله رحيم لما خلق الرحمة بين عباده ليتراحموا. تماما، ولله المثل الأعلى، كما أننا نقول برحمة الأب لأولاده يعلم الأب أولاده أن يتراحموا، برحمة الأب لأولاده يعلمهم أن يتراحموا. فلولا رحمة الأب بأولاده لا يربيهم على التراحم، لا يربيهم على التراحم قط. هذا شيء واضح وشيء معلوم للغاية. كذلك نقول الحب الذي يشعر به الإنسان تجاه إخوانه، تجاه أقاربه، تجاه أولاده، تجاه من يلوذ به، هذا الحب أيضا كالرحمة تماما، إنما ينعكس من حب الله عز وجل لعباده. فلولا أن الله سبحانه وتعالى قد أحب عباده لما ربط بين قلوبهم بشعور هذا الحب، ولكن لما تجلى الله عز وجل على عباده تجلي حب وود، انعكس من هذا التجلي الإلهي حب الناس بعضهم لبعض. ولذلك فإنا نقول دائما كل شخصين اتجه كل منهما إلى الله وصدق مع الله عز وجل وأخلص له في سلوكه وإيمانه، لا بد أن تمتد فيما بينهما وشيجة الحب، لا بد، حتى ولو لم تكن بينهما عوامل مادية لهذا الحب، مجرد تلاقيهما يجعل كل منهما كأنه يعرف صاحبه منذ زمن بعيد بعيد. من أين جاء هذا الحب؟ من حب الله لكل منهما. لما أحب الله كل منهما سرت هذه العلاقة فيما بينهما. وهكذا فنحن نقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا قائلا كونوا عباد الله إخوانا. نعم، الحديث طويل، وكونوا عباد الله إخوانا، أي لتشع فيما بينكم ولتمتد فيما بينكم وشيجة الأخوة. أنا هذا الكلام مهما سمعته لا يمكن أن أتمثله وأطبقه أبدا. متى أطبقه؟ إذا آمنت بالله وأدركت عبوديتي لله ورأيت من خلال هويتي التي تنبهت إليها أنني عبد منسوب إلى الله بالعبودية، وشعر أيضا زميلي بهذا الشعور تماما، عندئذ يتلاقح هذان الشعوران وتمتد وشيجة الأخوة فيما بيننا. إذن الأخوة فيما بيننا جاءت نتيجة معرفتنا أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. فالمحبة الحقيقية، أنا أتحدث عن المحبة الحقيقية لا المجاملات الكثيرة المعروفة التي تجد منها في ربوع الغرب أكثر مما تجدها في بلاد الإسلام، هذه ليست محبة، هذا نفاق، هذه مجاملة، هذا عبارة عن سعي من كل إلى مصلحته عن طريق الآخر. فأنا أرى أن مصلحتي في أن أجاملك، وأنت ترى أن مصلحتك في أن تجاملني، فنتلاقى على درب من المجاملة، وكل منا في الواقع إنما يعشق مصلحته ويحب ذاته، هذا لا علاقة لنا به، هذا كذب. إنما نتكلم عن الحب الصافي من الشوائب، هذا الشعور القلبي الذي يجعلك تأنس بإنسان ما ويجعله يأنس بك بقطع النظر عن فائدتك منه أو فائدته منك. هذا الحب لا يأتي إلا ثمرة حب لله عز وجل لك وله. إذا أحب الله عز وجل مجموعة من عباده أحب بعضهم بعضا، لا شك في هذا ولا ريب. وإذا أبغض الله عز وجل طائفة من عباده تقلصت هذه المحبة مما بينهم. يمكن أن تحل محلها المجاملة التي أتحدث عنها، وهي المجاملة التي تعبر عن حب الإنسان لمصالحه لا لله عز وجل. والخلة الحقيقية التي تكون بين الناس إنما هي فرعا عن حب الله عز وجل. أما هذه المجاملات التي تراها وهي أكثر ما يتعامل به الناس اليوم فهي ليست خلة حقيقية، ولذلك فإنها آيلة إلى زوال. رب رجلين تجد بينهما اليوم خلة، بعد سنة أو سنوات تنظر إذا بهذه الخلة قد تحولت إلى عداوة وبغضاء بسبب مصلحة بسيطة، بسبب مصلحة بسيطة تتحول هذه الخلة إلى بغضاء، وهذا دليل على أنها لم تكن خلة حقيقية. وعنهم يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لأن المتقين كانت الخلة السائدة بينهم فرعا عن محبة الله، وهذه خلة باقية لا تزول مهما اختلفت المصالح الدنيوية، بل تستمر إلى ما بعد الموت وتستمر إلى قيام الساعة. أحباب اليوم في الله عز وجل هم أحباب أيضا يوم القيامة عندما يبعث الناس ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن قد عرفنا أن الرحمة التي يجدها الناس فيما بينهم إنما هي انعكاس أو قل فرع أو قل ثمرة لرحمة الله عز وجل بعباده. كذلكم حب الناس بعضهم لبعض، حب الرجل لأولاده، حب الأولاد للأبوين، حب الزوج للزوجة، حب الزوجة للزوج، حب الإخوان بعضهم لبعض، الحب الحقيقي، كل ذلك نابع وآت من تجلي الله عز وجل على هؤلاء الناس بالحب. ولذلك نحن نقول في المناسبات إن كل زوجين سار كل منهما على صراط الله عز وجل والتزم مبادئ العبودية لله سبحانه وتعالى عن وعي، ومارس هذه العبودية شعورا وسلوكا، لا يمكن إلا أن تتنامى المحبة التي تكون بينهما، تبدأ صغيرة ولكنها تكبر ثم تكبر ثم تكبر، لأنها تتغذى بحب الله عز وجل. وانظروا، لن تجدوا شذوذا في هذا، لن تجدوا. كل زوجين سار كل منهما على صراط الله بوعي لا بتقليد، وبصدق وإخلاص، نعم، وكان ذنب كل منهما أن يغذي مشاعر العبودية لله بالطاعة والانصياع للأوامر، ستجد أن المحبة بينهما تبقى، لا بل تنمو وتشتد مع الأيام. بينما تنظر إلى زوجين جمعتهما المحبة الشكلية، أي جمعتهما العلاقة المادية، جمعتهما علاقة تمثلت في محبة لشكل، في مظهر، أو رغبة في مال، أو في أي مصلحة من المصالح، نعم، أو حتى حب حقيقي، ولكن كل منهما سار شاردا عن صراط الله، شاردا عن أوامره. تنظر فتجد أن هذه العلاقة تتراجع مع الأيام، وتزداد تراجعا ثم تزداد تراجعا، حتى تصبح العلاقة بينهما علاقة مصلحة، أي علاقة حب تقليدي، هو ليس حبا، نعم، تعارفا منذ سنوات طويلة فتلاقيا، والمصلحة تقتضي أن يستمر هذا التلاقي، أي تكون العلاقة بينهما علاقة تقليدية. وهذه قاعدة ما رأيت في يوم من الأيام أي شذوذ فيها. ما السبب؟ إذا تجلى الله عز وجل على الزوجين بالحب تشيع بينهما المحبة وتزداد، وإذا تجلى عليهما بالمقت تشيع بينهما الكراهية، وربما صبر كل منهما على كراهيته للمصلحة لكن تشيع بينهما في الواقع الكراهية، يصبر هذا وتصبر تلك، نعم، لأن المصلحة تقتضي ذلك أو لأن الضرورة تقتضي ذلك. هذه ظاهرة معروفة محسة. فانظروا إلى رحمة الله بعباده كم هي جليلة، وانظروا إلى محبة الله عز وجل بعباده أو لعباده كم هي جليلة وعظيمة. هذه هي المسألة الأولى التي ينبغي أن نتنبه إليها. المسألة الثانية، عندما نتأمل في هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل ما تراه في دنيا الناس والبهائم والحيتان في البحار والطيور في جو السماء، كل ما تراه في هذا العالم من الرحمة إنما هو من تجلي الله على مخلوقاته برحمة واحدة هي واحد على مئة من مجموع رحمته. يخطر في بالك هنا السؤال التالي، إذا كانت رحمة الله عز وجل بعباده يوم القيامة تساوي هذه الرحمة مضروبة في 99، لا بل تضاف هذه أيضا إليها، قل إنها مضروبة أي إذن في 100. طيب، إذا كان الأمر كذلك فهل يبقى متسع لمقت الله وغضبه؟ هل يبقى متسع لمقت الله وغضبه؟ هذا قد يخطر في بال أحدنا هذا السؤال، أي كأن أحدنا يتصور أنك إذا لاحظت تراحم الناس والحيوانات والبهائم التي تشيع فيما بينها، إذا لاحظت أن هذه الرحمة تضاعفت ثم تضاعفت ثم أصبحت يعني 100 ضعف، ستجد أن الكون لم يعد فيه متسع لنقيض هذه الرحمة، لم يبقى فيه متسع لشخصين يتباغضان. هذا التصور تصور خيالي، هذا التصور في دنيا الناس قد يكون، أما الله عز وجل فله صفتان، له صفات كثيرة، لكن هنا الحديث يتناول صفة الرحمة، وله بالمقابل أيضا صفة الانتقام، صفة الغضب. والدليل على ذلك الحديث المتفق عليه، الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. إذن ها هنا رحمة وغضب، ولكن الرحمة تغلبت على الغضب، أي كانت أوسع مجالا وكانت أكثر منالا، لكن الغضب موجود وله ساحته أيضا. فتتضاعف رحمة الله بعباده وتتضاعف إلى أن تصبح 100 ضعف بالنسبة لرحمة الله بنا في هذا العصر. لكن لا تنسى أن الله إذا جمع الناس في ذلك الميقات يجمعهم من قرون متباعدة جدا، من أول فجر الخليقة إلى آخر يوم في عمر الخليقة في صعيد واحد. فكما أن هنالك ساحة واسعة جدا تتسع لرحمة الله، هنالك أيضا ساحة واسعة تتسع لغضب الله سبحانه وتعالى. نعم، إلا أن رحمة الله هي الأكثر. أين تتجلى هذه الرحمة؟ وكيف نفهم هذا المعنى من تضاعفها؟ مثلا، ما أكثر الذين يعصون الله اليوم؟ يخالفون أوامره، يرتكبون نواهيه، يخترقون حدوده. هذا اليوم لا نعلم مصير هؤلاء الناس، ماذا عسى أن ينزل بهم؟ نعم، نعلم أن الله سيحاسبهم، هكذا قال الله عز وجل، قال: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال أيضا في المعنى ذاته: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما قال يعاقب به، قال يرى، أي يحاسبه الله عليه بعد الحساب، يرحم أم يعذب؟ أجاب البيان الإلهي، قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أخفى عنا، يغفر لمن شاء من العصاة ويعفو. الآن انظر إلى عدد العصاة، ما أكثره، لم تستطيع أن تحصيه. فإذا ضربت عدد العصاة في كل عصر بسلسلة العصور المتتالية من يوم آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعلمت أن الله عز وجل يغفر لكل عاص رحل إلى الله عز وجل مؤمنا موحدا عبدا متطامنا، إذن ستعلم أن لله عز وجل يوم القيامة 99 رحمة مقابل رحمته بعباده اليوم، ستعلم هذا. نعم،
ولكن كما أن هنالك أعداد كبيرة وكبيرة وكبيرة من العصاة الذين رحلوا إلى الله بخاتمة حسنة وبذل العبودية لله فغفر الله لهم، لكن أيضا هنالك أناس رحلوا من هذه الدنيا وكل منهم معاند يرى نفسه إلها غير متوج، يرى نفسه ربا، يرى نفسه هو الحر والمالك لزمام أمره. كما قلت في الدرس الماضي إذا ذكر برحمة الله اشمأز من هذا الكلام لأنه لا يحتاج إليها، ولا أريد أن أعيد ما قلت. نعم، هؤلاء لن تنالهم رحمة الله قط، على الرغم من أن رحمة الله هي أضعاف رحمته بعباده اليوم، نسبة ضرب 1 في 100. نعم، على الرغم من ذلك، لماذا؟ لأن عباد الله عز وجل فيهم من تغطيهم هذه الرحمة، ويبقى هنالك بقية كبيرة من الناس الذين لا يستأهلون رحمة الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يريدونها. ما في إنسان يطرق باب الله إلا ويكرمه الله، ما في إنسان، عاصي، مذنب، فاسق، فاجر، من مكان، بس يطرق باب الله. شو معنى يطرق باب الله؟ يا رب أنا فقير إليك، أنا ذليل بين إيديك، أنا ضعيف، ارتكبت، أنا عاصي وما بيطلع في إيدي غير هيك، هذا اللي صار معي، وأنا عبدك. هلا هلا راكد واجل عندك، ربك بيقول أهلا وسهلا، لبيك يا عبدي. هذه مظاهر الرحمة الإلهية التي ادخرها لعبادي. لكن هل كل العباد هكذا؟ ألا ترى اليوم في دار الدنيا من إذا قلت له تعال فتوب حتى يتوب الله عليك يشعر بأنك قد جرحت كرامته؟ يقول لك ماذا صنعت، أنا حر أفعل ما أشاء. لا يوجد من يملك مصيري أو زمام أمري. قارون كان مثل ضرب به الله المثل، لكن ما أكثر القوارين في العالم. الباري ضرب به المثل في قبله مثله وفي بعده مثله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز، هي الرحمة، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شوفوا النصيحة لطيفة. فماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا كله أنا بعراء جبيني، ما في حدا له فضل علي، الكلام هذا ما تسمعوني إياه. كيف؟ طيب، هذا الإنسان يقول لسان حاله أنا أغنى الناس عن الرحمة، ما بريد حدا يرحمني، ومن نيته للي بده يرحمني على حاله، أليس هذا هو المنطق؟ طيب، هذا الإنسان تقول إن الله لم يرحمه وقسى عليه، أم إنه هو الذي لم يرحم نفسه؟ هو الذي لم يرحم نفسه، واضح؟ نعم، ورب العالمين ما بده منه شيء غير أن يقول هذا وعائي فاملأه عفوا، هذه يدي، نعم، فلا تردها خائبة. والباري رأسا مقارون، خلي يرجع للباري عز وجل يقول يا رب أنا تبت ورجعت إليك، يتغمده الله عز وجل، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لكن قارون هذا هل كان واحدا في الدهر؟ أليس في الكون بعده سلسلة ممن جاء على نسقه؟ أليس كذلك؟ هؤلاء ما هو دواؤهم يوم القيامة؟ بمن تصطلي النار غدا؟ هذا هو جواب عن هذا السؤال. وهذا ينبهنا أيها الإخوة إلى نقطة هامة جدا ما ينبغي أن تزلقنا عن منطق العلم والعقيدة الإسلامية. هنالك من سمع هذا الحديث والحديث الذي شرحناه في الأسبوع الماضي فتخيل من منطلق جهل أن الله عز وجل يوم القيامة سيغلق باب الميراث ولم يتعامل مع الناس كلهم إلا بالرحمة، ولذلك تجدهم يؤولون الآيات والأحاديث التي تتحدث عن مقت الله عز وجل. النار موجودة بس بتبرد، يأتي عهد النار كلها ما عادت فيها شيء وتنطفي وما فيها شيء، وأهلها بيتنعموا بدلا من أنه يتعذبوا. واحد تاني شو بيقول؟ بيقول لا، بيتأقلموا مع النار، هيك بيتعذبوا مدة طويلة بعدين بيتأقلموا بيصير النار نعيم لهم، هيك الله بيعمل. واحد تاني بيقول لا، أصلا النار اللي الباري عم يتحدث عنها هو عذاب معنوي، عذاب الخزي يعني الندم، انا ليش هيك عملت وليش هيك ساويت، بتألم، هذا هو العذاب. هذا تلاعب في الدين ايها الاخوة، ومن اعتقد هذا يكفر لانه خالف صريح كلام الله عز وجل، خالف صريح قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، خالف صريح قول الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، الموت ارجعنا، قال انكم ماكثون. خالف صريح قول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. خالف صريح قول الله سبحانه وتعالى وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم الماء المغلي فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. بعد هذا كيف أغمض العين عن قرار الله؟ أأصحح دين الله؟ أأصحح كلام الله؟ أقول لكم أيها الإخوة هنالك بعض الجهال بل الأميين يتلاعبون بدين الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة، يغيرون ويبدلون كما يشتهون، يضعون الدين في ميزان أمزجتهم. نظروا إلى هذه الأحاديث التي تتحدث عن رحمة الله عز وجل، قالوا ليس هنالك عذاب، ليس هنالك نار، هنالك عذاب الخزي وما إلى ذلك، وشطبوا على كل الآيات التي تتحدث عن غضب الله عز وجل. إن الله عزيز ذو انتقام، هكذا يعرف الله ذاته. ماذا تصنع؟ الباري يعرفك على ذاته رحيما 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 وعزيزا ذا انتقام. هذه الصفة ستتحقق وتلك الصفة ستتحقق، والحمد لله رب العالمين.